الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 18، قال: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي بعض النسخ: حسن، وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر بهذا اللفظ، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه، أي الترمذي. ثم قال: قال محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه. قال: أي أن الحديث مروي محفوظا عن أبي ذر، عندكم هكذا: أن الحديث مروي محفوظا. ها، كل النسخ قال: أي أن الحديث مروي محفوظا. أليس محفوظا خبر إن؟ ها،
صح،
ينبغي أن يكون مرفوعا، أن يقول: أن الحديث مروي محفوظ. ها، أن الحديث مروي حال كوني محفوظا. له يخبر الآن، يخبر أن الحديث روي وحفظ على هذه الصورة، فالله أعلم. هو كأنه يعني بدل من مروي فيكون مرفوع مثله. ها، أن محفوظا. طيب الخبر، ما الله أعلم أن أظهر. ها، طيب. قال: أن الحديث مروي محفوظا عن أبي ذر، لا مدخل لمعاذ فيه، وغلط بعض الرواة فجعلوه عن معاذ بن جبل، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. يعني الحديث روي من حديث أبي ذر ومن حديث معاذ، وذكر معاذ غلط، والحديث مروي من حديث أبي ذر، ومع ذلك فهو ضعيف، فهو ضعيف لا يصح. قد رواه الترمذي من طريق حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مرسلا، ورجح الإمام الدارقطني المرسل، فيكون الصحيح في الحديث الإرسال. قال: وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت من وجوه عدة، منها جمل صحيحة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، الحديث. ومنها جمل لا تثبت بل هي ضعيفة. يعني يريد أن يبين أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثبتت في أحاديث أخرى أنه أوصاه ببعض الوصايا، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. قال: وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله. هنا قال: وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لو قال لأبي ذر كان أفضل، لأن الحديث صحيح أنه من حديث أبي ذر ليس من حديث معاذ. قال: فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه هنا التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه هنا معاملة الخلق بالخلق الحسن. فاشتملت هذه الوصية، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناها صحيح، معناها ما في متن هذا الحديث صحيح، تدل عليه كثير من عمومات الأدلة في الكتاب والسنة. فاشتملت على حقين: حق لله وحق للعباد. فحق الله جل وعلا بتحقيق التقوى وإتباع السيئة الحسنة، وحق العباد بمعاملتهم بالخلق الحسن. قال: والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، تجعل بينك وبين ما تخشاه، أي من الوقوع في المحارم والذنوب والخطايا التي توجب سخط الرب عز وجل وغضبه، تكون بينك وبينها وقاية تقيك وتحميك وتبعدك عن الوقوع فيها، وذلك بامتثال خطاب الشرع، يعني بالأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بفعلها، واجتناب النواهي التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثل العبد لأوامر الشريعة كان متقيا لله، إذا فعل الأوامر واجتنب النواهي هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله: أن تفعل ما أمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه هي تقوى الله جل وعلا، أن تترك الذنوب والخطايا والسيئات والمعاصي خوفا من الله، تتركها على علم، على نور من الله، على علم وهداية، وتتركها خوفا من الله من عقوبة الله وسخطه وعقابه وعذابه، وتفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى على علم ونور ترجو ثواب الله. نعم. قال ثم في الأثر في هذا الحديث: حيثما كنت، أن تتقي الله حيثما كنت، أي في أي موضع وفي أي حال، سواء كنت بين الناس أو كنت منفردا بينك وبين الله، فتكون مجتنبا للمعاصي والذنوب، متقيا لله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه حقيقة التقوى، أن تكون متقيا لله في سائر أحوالك، في سائر أحوالك، في ظاهرك وفي باطنك، في علانيتك وفي سرك، كما قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فيعلم العبد المؤمن أن الله عز وجل يراقبه، وأن الله مطلع عليه، ولو خلا عن أعين الناس فلن ماذا يخلو من نظر الله عز وجل إليه. فإذا كان على هذا الحال متقيا لله في سائر أوقاته وفي سائر أحواله فإنه بذلك حقق معنى التقوى. قال: واتباع سيئة الحسنة هو فعلها، قال هو فعلها بعدها، اتباع السيئة الحسنة، يعني إذا وقع في الذنب والسيئة والإنسان لا يسلم من الوقوع في الذنوب والخطايا لأنه بشر غير معصوم، قد يزل وقد يخطئ وقد يذنب، نعم، فالذي ينبغي أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويكثر من الحسنات، يكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا وقع في السيئة والذنب يتبعها بالحسنة، يتبعها بالحسنة، وإذا أتبعها بالحسنة ذهبت السيئة. إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن يعني تمحى السيئة، تمحى وتزول وتذهب بسبب الحسنات. وفي حديث حذيفة لما سئل عن الفتنة التي تصيب الإنسان فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إذا فعل الحسنات تكفر هذه السيئات والخطايا. قال: وله مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية الإتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة. يقول: الإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، يعني يعمل الحسنة بنية أن يمحو الله عز وجل عنه ما وقع فيه من السيئات، فتكون هنا الحسنة فعلت بقصد ماذا؟ بقصد إذهاب السيئة، أن تكون فعلت بقصد إذهاب السيئة. والمرتبة الثانية أنه يتبع الحسنة من غير قصد إذهاب السيئة، من غير قصد إذهاب السيئة، هو يحب أن يكثر من الحسنات ومن الطاعات والقربات، فهنا هذه الحسنة فعلها لله، فعلها لله مع عدم قصد محو السيئة، ومع ذلك فالله عز وجل يمحو بها سيئاته، الله عز وجل يمحو بها سيئاته لعموم قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فسواء قصد بفعل هذه الحسنة محو السيئة أو فعلها تقربا إلى الله، تقربا إلى الله عز وجل وقصد الأجر والثواب، فإنها بإذن الله كذلك تمحى عنه هذه السيئات. وإذا كان الأمر كذلك يحرص المسلم على الإكثار من الحسنات، يكثر من الحسنات، إذا كانت الحسنة تذهب السيئة وتمحوها فعليه أن يكثر من الحسنات، سواء كان ذلك بما يتعلق يعني بعمل الطاعات عن طريق اللسان من قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أو نشر العلم أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك، أو ما يتعلق بالجوارح، الصلاة، أكثر من نوافل الصلاة أو الصيام، أو كذلك الصدقة والإنفاق، أو كذلك الإحسان إلى الناس وبذل المعروف إلى آخر ذلك. قال: وحق العباد المذكور في الحديث هو معاملتهم بالخلق الحسن، وهو من جملة التقوى، لكنه أفرد تعظيما لشأنه وتنبيها لمقامه. قال: والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. قال: والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس، وهذا هو المقصود في الحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة. قال: وحقيقته الإحسان إلى الخلق في القول والفعل، إذن الخلق له معنيان، عام وهو الدين، وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. ومن هذا الدين الذي جئت به الأخلاق الحسنة في معاملة الناس، فقد أمر الله عز وجل بذلك في مواضع كثيرة من القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، فيكون هذا المعنى أعم، فهو يشمل الدين كله، أن الدين كله خلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق، فهو يأمر بالأخلاق الحسنة في التعامل، الإنسان مع والديه، مع جيرانه، مع سائر المسلمين، مع أصدقائه، مع المسلمين في بيعه وشرائه، وغير ذلك أيضا من أنواع الخلق الحسن الذي اشتمل عليه هذا الدين. فالدين كله خلق، الدين كله خلق، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ويطلق الخلق ويراد به معنى خاص، وهو ما يتعلق بمعاملة الإنسان مع أخيه، معاملة الإنسان مع أخيه، وهو المراد في الحديث هنا. وقال: وأن خالق الناس بخلق حسن، المراد هنا التعامل، التعامل المسلم مع أخيه المسلم، أن يعامله المعاملة الحسنة، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. بالقول أنه لا يسبه ولا يشتمه ولا يلعنه ولا يغتابه، ولا كذلك يعني يغشه ويخادعه ولا يخونه إلى آخر ذلك. وهكذا بالفعل، أنه لا يعتدي عليه بضرب ولا بقتل ولا بأخذ مال ولا بسرقة ولا بغصب ولا بنهب إلى آخر ذلك، فليعامله بالأخلاق الحسنة، فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويقابله بطلاقة الوجه. هذا الخلق الحسن، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى، بذل المعروف، سواء كان المعروف معنويا أو كان المعروف حسيا، المعروف المعنوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصحه، توجيهه، تعليمه، إرشاده، هذا كله من المعروف. أو المعروف الحسي بمعاونته، إذا احتاج إلى معاونة في حمل شيء أو في صناعة شيء أو في سد حاجة من مال أو نحو ذلك، أو قضاء أمر يحتاج إلى وجاهة أو نحو ذلك. وهكذا أيضا كف الأذى، كف الأذى من خلق الحسن، أنك تكف أذاك عن أخيك المسلم، فلا تؤذيه لا بيد ولا بلسان. نعم، فكف الأذى من الأخلاق الحسنة، إن لم تنفعه فلا تؤذيه، إن لم تنفعه فلا تؤذيه. وهكذا طلاقة الوجه، تلاقيه بوجه مبتسم تدخل عليه السرور والفرح، وهذا صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا من الأخلاق الحسنة. أما تقابله وأنت مكشر الوجه عابس، ها، إذا رآك يقول: الله 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 يستر، كأنك قتلت عليه أحدا أو أخذت عليه مالا، فيدخل في قلبه يعني البغضاء أو الكراهية أو إساءة الظن. لماذا؟ تقابله بابتسامة تدخل عليه السرور، تذهب الشحناء والبغضاء، هذا كله من الأخلاق الحسنة. إذن الخلق الحسن يكون بالقول ويكون بالفعل، وقد يكون أيضا يعني أمرا معنويا، وقد يكون أمرا حسيا. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.